التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بومرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. فتح مقبرة سوريا الجماعية في دوق بعد مرور أكثر من 40 عام على ارتكابها. قائمة تجديد تطالب بمنصب سيادي لرئيسها طارق الهاشمي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الأمريكيون يسلمون سجن كروبر ومحتجزيه إلى العراقيين، والأنبار ما زالت نقطة الثقل في الملف الأمني.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسلمت السلطات العراقية من القوات الأمريكية الخميس مسؤولية الإشراف على سجن كروبر الواقع قرب مطار بغداد. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله الأربعاء أن 26 معتقلا من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام نقلوا إلى سجن الكاظمية الذي تديره وزارة العدل قبل يوم من نقل سجن كروبر الذي يضم 1600 معتقل من القوات الأمريكية إلى السلطات العراقية. وأضاف الدباغ إن بين المعتقلين طارق عزيز وعبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس المخلوع صدام حسين، ومحمد زمام وزير الداخلية الأسبق، وعامر محمد رشيد وزير النفط الأسبق. وبهذا الصدد نقل عن بوشو إبراهيم وكيل وزارة العدل لشؤون السجون العراقية قوله: سنتسلم سجن كروبر مع 1600 سجين من القوات الأمريكية، وسيبقى عندهم 204 سجناء، وسيكون هذا السجن بكل منشآته تحت إدارة وزارة العدل العراقية. وردا على المخاوف من تعرض المحتجزين إلى الخطر جراء وقوعهم تحت الإدارة العراقية، استبعد سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة ذلك، مشيرا إلى أن نقل سجن كروبر ومحتجزيه يأتي تنفيذا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نهايتها أن تسليم كل العراق إلى القوات العراقية بما فيها السجون، ولا أعتقد أن هناك سيكون خطر على هذا. لو لم تتأكد أمريكا أن العراق قادر على حماية أمنه واستقلاله بما فيها السجون، ما أعتقد كان خرجت القوات الأمريكية وتترك العراق في حالة من عدم الاستقرار.
السفير حسين معلة أكد كفاءة الإدارة العراقية للسجون واعتمادها معايير حقوق الإنسان، فضلا عن استقلالية القضاء ودوره في الإشراف على هذه المرافق، وقال:
السجون هي جزء من الـ من الـ من القدرة الأمنية العراقية، وليس هناك ليس فقط هؤلاء، هناك سجون أخرى تديرها القوات العراقية أو الحكومة العراقية، سواء كان وزارة العدل أو وزارة الداخلية. والآن لا أعتقد أن هناك سيحدث خلل أو سيكون هناك خطر على حياة هؤلاء، سيما أن القضاء العراقي معروف باستقلاليته، حتى تدخل الدولة لم تدخل، ليس كما في السابق كان الدولة تدخل، الآن لا، لاستقلاليته إلى حريته إلى إمكاناته بالتصرف. ثم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية بما في الاتحاد الدول الاتحاد الأوروبي قدموا العديد من الدورات التدريبية بحماية الإنسان بالسجن ضمن مشروع الإيو جاست لكس، جزء من عنده هو تطوير القدرة الشغل العراقي على إدارة السجون واحترام حقوق الإنسان واحترام القانون، وهذا جزء من إدارة الدولة الحديثة.
وبتسليم سجن كروبر قرب مطار بغداد يكون الأمريكيون قد سلموا كل السجون والمساجين في العراق. وجاء هذا التسليم في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2008 وافقت فيها الولايات المتحدة على وقف الاعتقالات وتسليم مراكز الاعتقال المتبقية والانسحاب تماما من العراق بحلول نهاية عام 2011. مستمعي الكرام، الأنبار ما زالت نقطة الثقل في الملف الأمني. المحور التالي من الملف العراقي نتابعه بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أطلق زعماء عشائريون في محافظة الأنبار تحذيرات من تحرك جماعة مسلحة تسعى للسيطرة على المحافظة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس مجلس الصحوات في الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة. إلى ذلك يرى مراقبون أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نوري المالك الاثنين مع وزراء وقادة أمنيين في محافظة الأنبار لمناقشة الوضع الأمني جاء معززا لتلك التحذيرات. ونقل بيان عن مكتب المالكي تأكيده أهمية الحفاظ على أمن الأنبار وتوفير السبل اللازمة لدعم وترسيخ الاستقرار فيها، مشددا على أن الأمن انطلق من الأنبار وتقع على الجميع مهام كثيرة في الحفاظ عليه. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي موسى رأى في هذا الاجتماع استباقا لتلافي أي تعقيد أمني قد تتعرض له المحافظة التي تشكل نحو ثلث مساحة العراق وتحادد ثلاث دول جوار بحسب موسى.
تم مناقشة الوضع الأمني بالأنبار بشكل عام، وكان هناك تأكيدات على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وصارمة لمحاولة لسد الثغرات التي يحاول الإرهابيون النفوذ من خلالها. وكان هناك اتفاق على أن الوضع الأمني رغم أنه حدثت خروقات مهمة يعني في محافظة الأنبار، لكن الوضع الأمني تحت السيطرة وأنهم لا يستطيعون تهديد الأمن في الأنبار، وتم اتخاذ إجراءات إضافية للحد من قدرتهم على التحرك. وأعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات الشاملة اللي شارك بها الكل يعني من الحكومة المحلية المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات وسيد وزير الدفاع ووزير الداخلية، كل هؤلاء حتى يتم اتخاذ الإجراءات مرة واحدة والوصول إلى نتائج إيجابية وطيبة في مجال الأمن في محافظة الأنبار باعتبارها محافظة مهمة وحيوية وشاسعة وتطل على ثلاث دول هي سوريا والأردن و السعودية.
ويحذر القيادي في مجلس صحوة الأنبار مؤيد إبراهيم حميش من أن تقاطعات بين القوات الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة من جهة وبين أبناء العشائر من جهة أخرى قد تتسبب في نكسة أمنية تعود بالوضع إلى ما كان عليه عام 2005 بحسب مؤيد حميش.
إذا ترك الوضع في الأنبار على ما هو عليه الآن سوف تعود الأنبار إلى عام 2005 حقيقة، لأنه ما موجود من قادة أمنيين وما موجود في مبنى المحافظة أي الحكومة المركزية هم لا يمثلون أبناء الأنبار ولا يمثلون شعب الأنبار. هذا كلام أبناء الأنبار، أنا أتكلم بلهجة أبناء الأنبار حقيقة لأن أنقل صورة واضحة عما يجري في الأنبار. الآن موجود في الأنبار تقاطع بين الشرطة وأبناء العشائر، تقاطع بين الجيش وأبناء العشائر، حقيقة تقاطع بين الحكومة المركزية اللي هي المحافظة بالمحافظ ومن معه. هاي التقاطعات حدثت خروقات أمنية في المحافظة، لأن تعرف أن أبناء المحافظة المحافظة الأنبار هي عشائرية بحتة، جميعهم مرتبطين بعشائر، ورجال الشرطة من العشائر ورجال الجيش أيضا من أبناء العشائر من المحافظات الأخرى، ولكن لا يوجد تعاون بين القوات الأمنية في المحافظة وأبناء العشائر.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي موسى يعول على المقررات الأمنية التي اتخذت في اجتماع المالكي بوزيري الدفاع والداخلية ومحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات ومدير شرطة الأنبار وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية. علي موسى أكد أن موضوع الصحوات كان محورا أساسيا في الاجتماع وبين قائلا:
كانت من ضمن النقاط اللي تم بحثها الحقيقة، ولذلك أنا أقول أن هناك كانت دعوة لكل هذه الأطراف حتى يتم اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات، المستويات الأمنية والمستويات الأخرى، وحدث يعني تبني لمجموعة من المقررات التي بالتأكيد أنها ستؤدي إلى تحسن الوضع وتقليل فرص هؤلاء الإرهابيين في قتل الناس الأبرياء.
إلى ذلك يعيد الباحث يحيى الكبيسي إلى الأذهان التحول النوعي في موقف أهالي الأنبار إزاء تنظيم القاعدة الذي ترك أثرا بالغا في تهدئة الوضع الأمني والذي مهد لنشوء ما سمي لاحقا بالصحوات بحسب الكبيسي.
المواجهة مع الجماعات المسلحة وتحديدا مع القاعدة لم تشهد مواجهات عسكرية واسعة النطاق، لكن كان هناك تحول نوعي في وعي أبناء المحافظات السنية تحديدا بأنه الأيديولوجيا القاعدة لا تتناسب مع وضع العراق، وبالتالي كان هناك تحول في خلي أسميه الوعي الجمعي للسنة العرب في أنه هذه الأيديولوجيا لا يمكن أن تؤدي إلى نفع لا لهم شخصيا ولا للعراق ككل، وبالتالي هذا التحول أنتج ما سمي بالصحوات.
لكن القيادي في مجلس الصحوات في محافظة الأنبار مؤيد إبراهيم حميش يشكو التغير في أسلوب تعامل الحكومة المحلية مع عناصر الصحوة مستذكرا دورهم السابق في ضرب القاعدة وعناصرها. حميش قال لإذاعة العراق الحر:
ما تراه الآن هي حقيقة في الأنبار ضرب جميع الذين قاتلوا القاعدة في عام 2006، توجه لهم التهم، توجه لهم أنهم إرهابيين. الذين قاتلوا القاعدة في عام 2006 بعد مؤتمر 14/2006 الآن أصبحوا أكثرهم متهمين، أصبحوا متهمين للقانون العدالة. قاتلوا القاعدة وأمن الأنبار، بنوا جيش وبنوا شرطة وبنوا محافظة، هذا كل ثمرة الجهود هذه، ثمرة النصر هذه ضاعت بعد تشكيل الحكومة الحديثة في محافظة الأنبار.
ومع أن الصحوات في الأنبار لم تحصل إلا على مقعد واحد ضمن كتلة وحدة العراق في البرلمان الجديد، لكنها تتمتع بحضور مؤثر وبنية تنظيمية مركزية على خلاف الطبيعة المحلية لصحوات المحافظات الأخرى بحسب الباحث يحيى الكبيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المشكلة الأساسية أن هناك تقاطعات حادة الآن خاصة في الأنبار. نحن نعرف أن صحوات الأنبار هي الصحوات الوحيدة في العراق اللي كانت لها بنية تنظيمية مركزية، على عكس الصحوات في باقي محافظات العراق أو في باقي مناطق العراق كانت صحوات ذات طبيعة محلية بحتة. يعني الوضع مختلف في الأنبار، وبالتالي التصريحات الأخيرة تعكس طبيعة الصراع داخل الأنبار. نحن نعرف أن الصحوات دخلت ضمن وحدة العراق ولم تستطع أن تحصل سوى على مقعد واحد في الأنبار، لكن هي تمتلك قوة مسلحة وبنية تنظيمية واسعة النطاق، وبالتالي هناك تقاطعات ما بين الصحوات كبنية تنظيمية ومجلس المحافظة والصحوات كبنية تنظيمية والنخبة السياسية التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة.
يذكر أن رئيس مجلس الصحوات في الأنبار أحمد أبو ريشة حذر من تزايد نشاط ما يسمى بتنظيم حماس العراق واستخدامه مخططات تشابه أسلوب تنظيم القاعدة. إلى ذلك استبعد سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن تنجح محاولات إعادة التنظيمات الإرهابية إلى المنطقة نظرا للتعاون بين القوات الأمنية الحكومية والعشائر في المحافظة ذاتها.
بعد أن تم القضاء بمحورين، محور الأنبار ومحور الديالة على الإرهاب، أكيد المحاولات ما توقف يعني للعودة، وكما معروف أن الحدود العراق الغربية مفتوحة كصحراء، صعب في دولة مثل العراق وأي دولة استقرار تقدر تسيطر عليها 100%، ولكن أعتقد المحاولات يائسة، لا سوف لن تنجح، سوف لن تؤثر، وهناك تصميم ليس فقط من قبل الحكومة، من قبل الأهالي العشائر التي استبيحت زمن القاعدة والإرهاب، وأعتقد أنه ذولا ليسوا وحدهم، يعني هناك تنظيمات أخرى تساندهم سواء داخل أو خارج العراق، وأنا لا أستبعد البعثيين من ذلك.
إلى ذلك ينبه الباحث يحيى الكبيسي إلى أن طبيعة الحراك السياسي والتأخر في تشكيل الحكومة وتلكؤ أداء البرلمان قد ينعكس سلبا على مواقف بعض مجامع الصحوات. وأردف الكبيسي موضحا:
هناك مخاوف أطلق الأمريكيون تحدثوا عنها، الرسميون العراقيون تحدثوا عنها، وأيضا باحثين تحدثوا عنها. وكنا نقول دائما أنه ما زالت هناك قوة كامنة للجماعات المسلحة في العراقية، لكن هذه الجماعات المسلحة لا تمتلك قوة ذاتية قادرة على المواجهة، وكانت تستمد منذ عام 2003 إلى عام 2007 قوتها من الحواضن، من الدعم اللوجستي والمعنوي التي تمنحه لهم قواعد الشعبية. هذا فقط الآن، لكن الخوف، كل الخوف من أنه طبيعة الحراك السياسي القائم اليوم وإمكانية إقصاء بعض المجموعات، بمعنى قد يحصل تحول في إرادة المواطنين بالعودة مرة أخرى إلى الخيار المسلح أو العودة إلى خيار الجماعات المسلحة كنوع من توازن القوى مع ما يعتقدونه تحرك في بغداد نحو إقصائهم.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أحمد من العمارة من مستمعي إذاعة العراق الحر كتب يقول: لماذا في العراق عكس العالم، نجعل الأرصفة كبيرة والشوارع ضيقة جدا؟ دحام من البصرة مستمع دائم لإذاعة العراق الحر يقول: تحياتي إلى كادر إذاعة العراق الحر جميعا، أحبكم هواية وعاشت أياديكم على البرامج الحلوة، وممكن تقبلوني صديق. أهلا ومرحبا بك الصديق الدائم والمستمع لإذاعة العراق الحر دحام من البصرة. المستمع محمد كاظم عطية كتب يقول من الديوانية بأنه يبعث بتحياته لكادر إذاعة العراق الحر ويقول: عندي مشكلة، لكن لم يذكر ما هي مشكلته. وصلتنا رسالة من المستمع عامر من العمارة يقول: نناشد الحكومة بأن تنظر عن طريق إذاعة العراق الحر إلى موضوع عودة الخارجين على القانون إلى العمارة لأنهم بلاء المحافظة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، تأجيل جلسة مجلس النواب يعيد الحديث عن التجاوزات المستمرة على الدستور العراقي، نتعرف على المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
قلت هسا يجيني لو سمع بي، قلت هسا يجيني قبل الناس كلها يمر عليا، قلت هسا يجيني لو سمع بيا، قبل الناس كلها يمر عليا، لكن خاب ظني خبر منه وصني، لكن خاب ظني خبر منه وصني، قالوا لي سمع بس قال شعلي، قالوا لي سمع بس قال شعلي. عدت أصبر وأضم همومي عن الناس رجفني الخجل من جدني للرأس ردت أصبر وأضم همومي عن الناس رجفني الخجل من جدني للرأس أنا صبري خذني وعز ناسي كتني أنا صبري خذني وعز ناسي كتني تركني للغروب مديت يدي قلت هالسيدي تركني للغروب مديت يدي قلت هالسيدي قلت هالسيدي قلت السيدي أنا اشتردت من سرعت برا مني وقال ما عرف أنا شردت منا يا ألف وسبة سرعت برا مني وقال ما عرف حيل بجني العيون كتني حجي اللي حجون حيل بجني العيون كتني حجي اللي حجون أنا وحدي بغيت بجان علي قلت هالسيدي أنا وحدي بغيت بجان علي قلت هالسيدي قلت هالسيدي يحفظك يا
ندعي
وارجع للأذان
بغداد
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، مع تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي والتي كان من المقرر عقدها في 13 تموز الجاري وفق المهلة الدستورية، عاد الحديث عن التجاوزات المستمرة على الدستور العراقي، ويرى بعض القانونيين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها خرق الدستور، وأن تلك الخروقات أساءت إلى أسس النظام السياسي في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن رشد.
على مدى السنوات الخمس الماضية من عمر الدستور العراقي الذي دخل مرحلة النفاذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في 28 كانون الأول من العام 2005، تعرض هذا الدستور إلى خروقات مستمرة من قبل جميع الكتل البرلمانية مجتمعة تارة ومنفردة تارة أخرى، الأمر الذي خلق انطباعا عاما حول مدى جدية التعامل مع هذا الدستور والالتزام بأحكامه. ويذهب بعض القانونيين العراقيين حد التشكيك في أصل وجود الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب بنسبة فاقت 78%. الخبير القانوني والمراقب العام السابق في لجنة كتابة الدستور طارق العادلي:
الدستور منتهي وليس قائم، يعني كل من قال لك أنه قائم في الوقت الحاضر يكون على خطأ. كيف؟ بدليل أنه الخروقات والمطاطية وعدم الوضوح فيه. أنا كواحد من الأشخاص الذين تم اختياره كمراقب عام لكتابة الدستور، كتبت 3 محاور في الدستور العراقي وطالبت بها، كانت النتيجة إنهاء خدماتي.
ويقول العادلي لإذاعة العراق الحر أن صياغة الدستور نفسه تتحمل الجزء الأكبر من عمليات التجاوز على نصوصه.
هذا الدستور الدائم مع الأسف الشديد أنه أصبح عرضة لهذه التغييرات لوجود المطاطية التي وضعت في معظم بنوده، فإنه ممكن أن تفسر الحالة الواحدة وكأننا هناك مزهرية أو زهرية توضع في الوسط وهو على المجموع الذين يشكلون دائرة 360 درجة عليهم أن كل منهم أن يرسم الجهة التي يراها لا أن يرى المزهرية بكاملها.
ويرى الخبير القانوني العراقي أن هناك محاباة من قبل الكتل الكبيرة في البرلمان لبعضها البعض في التجاوز على الدستور، لأن ليس بينها من يترفع عن الخطأ وخرق الأنظمة والقوانين.
طالما أن الجميع على خطأ فالكل هنا يتحابى مع الآخرين، يعني لو كانت هناك كتل ترى نفسها في صح وفي موقف صحيح لا وقفت ضد الذين يطالبون بخرق الدستور، ولكن في هذه المرة الجهة الفلانية تخرق وعلى الجهات الأخرى أن تسكت، لأنها في المرة القادمة تخرق تلك الجهة وعلى هذه الجهة الحالية الآن التي خرقت عليها أن تسكت، وهكذا في المحاباة.
إلى ذلك يرى الخبير القانوني النائب محسن السعدون أن التجاوزات المستمرة على الدستور تناقض أسس النظام الديمقراطي في العراق.
التجاوزات التي تحصل على الدستور بالتأكيد حالة سلبية، وهي حالة تناقض النظام الاتحادي البرلماني، ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون هناك تجاوزات على الدستور في كل الأحوال إلا في ضرورات كبيرة أخرى. يمكن في بعض الأحيان يكون هناك المصلحة العامة العليا وبوجود المحكمة الاتحادية.
ويشير السعدون إلى أن الخروقات والحديث المستمر حول تفسير الدستور بدأت تخلق بلبلة في الشارع العراقي.
الشعب العراقي، المواطن العراقي الذي هو أصلا يعني يعاني من مشاكل كثيرة يوميا في كل القنوات، المادة الدستورية والخرق الدستوري يعني التجاوز على الدستور، الشعب العراقي ما مستعد أن يعلم بهذه الأمور.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى دهوك حيث جرت يوم الأربعاء مراسيم افتتاح مقبرة سوريا الجماعية في قضاء سميل. مسؤولون محليون أكدوا أنه سيتم دفن رفات الجثث في مقبرة خاصة، لكن بعد أن يتم محاكمة مرتكبو ما وصفوه بالمجزرة الذين ما زالوا أحياء. يذكر أن النظام السابق قام بإعدام 39 شخصا من الكلدان عام 1969. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
بحضور رئيس محكمة دهوك وممثل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، تم فتح مقبرة قرية سوريا الجماعية ذات الأغلبية المسيحية، والتي وقعت في العام 1969، والتي راح ضحيتها 39 شخصا من المسلمين والمسيحيين الكلدان الذين كانوا يعيشون في تلك القرية. عزة محمد المدير العام وكالة لمؤسسة الشهداء في محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذه المجزرة ارتكبتها سرية من الجيش العراقي في وقت النظام البعثي. قام بارتكاب هذه المجزرة سرية من الجيش العراقي في العام 1969 وبأمر من المحكمة الجنائية العراقية التي فتحت مؤخرا ملف هذه المجزرة. قامت وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بفتح هذه المقبرة التي تضم 39 جثة لأهالي القرية من المسيحيين والمسلمين. عزت بيّن أنه وبعد إخراج الرفات من المقبرة سيتم وإجراء فحوصات الدي إن أي لهم. سنقوم بإخراج كل الجثث التي لم يتبقى منها سوى هياكل عظمية، وسيتم إجراء فحوصات الدي إن أي لها لتحديد هوياتهم، ولن يتم دفنها إلا بعدما تصدر المحكمة الجنائية أحكامها بشأن منفذيها. إلى ذلك أشار علي بندي مدير مركز الأنفال في محافظة دهوك أن الذي قاد تلك السرية عسكرية شخص يدعى عبد الكريم الجحيشي. إن هذه المجزرة ارتكبها الجيش العراقي آنذاك بقيادة عبد الكريم الجحيشي الذي نفذ هذه الجريمة دون رحمة بأهالي قرية سوريا من المسلمين والمسيحيين. باندي دعا إلى ضرورة عد هذه المجزرة ضمن جرائم الإبادة الجماعية وتعويض أهاليهم. إن هذه القرية كانت مثالا للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين، ونطالب بإصدار أحكام قاسية بشأن مرتكبيها الذين لم يفرقوا بين صغير وكبير. والسبب الذي دفع بالحكومة إلى ارتكاب هذه الجريمة هو عدم رضوخ أهالي هذه القرية لأوامر الحكومة البعثية آنذاك، لذا ينبغي عد هذه المجزرة ضمن جرائم الإبادة الجماعية الشاملة. انتهى التعليق. يشار إلى أن قرية سوريا تقع في ضواحي قضاء سميل الواقع في غرب محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع بارزاني يشيد في ذكرى 14 تموز بالعلاقة بين أقليم كردستان وفرنسا. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا. مستمعين الكرام، في خضم مفاوضات الكتل السياسية الرئيسية بشأن توزيع المناصب السيادية والرئاسية الثلاث تمهيدا لتشكيل الحكومة، بدأت تطرح العديد من المبادرات والطروحات، ومنها طرح قائمة التجديد التي يترأسها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، حيث طالبت هذه القائمة بمنح الهاشمي منصبا سياديا بارزا. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل.
بالنظر لاستحقاقه الانتخابي وخبراته وإمكانياته الشخصية والسياسية، طالبت القائمة العراقية بمنح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موقعا سياديا متميزا في التشكيلة الحكومية القادمة، في وقت تنشغل جميع الأطراف والمكونات بموضوعة تشكيل الحكومة. هذا المطلب جاء تحديدا من قبل قائمة التجديد وعلى لسان عضوها في العراقية الدكتور شاكر كتاب، الذي حدد بدوره أحد المناصب السيادية الخمس وليس الثلاث المحددة برئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، وإنما بما فيها رئاستي المجلس الاتحادي ومجلس القضاء.
طارق الهاشمي حصل على أصوات عالية جدا، بالتالي دوره أيضا في جر وكسب لعملية سياسية قطاعات كبيرة كانت معادية وبترفض العملية السياسية، إضافة إلى خبرته وإمكانياته الشخصية في جهله يعني يحكم موقع سيادي بالتشكيلة القادمة. لذلك إحنا في قائمة التجديد نطالب أن موقع سيادي متميز للأستاذ طارق الهاشمي يستطيع من خلاله مواصلة عمله. هذا الموقع يجب أن يتناسب مع الحق الانتخابي اللي حصل عليه ومع الدور الوطني الذي أدى في جر قطاعات واسعة ومكونات كبيرة اجتماعية للعملية السياسية، إضافة إلى خبرته وتجربته 4 سنوات في هيئة رئاسة الجمهورية.
فيما يرى ائتلاف دولة القانون وبحسب عضوه الدكتور عدنان السراج أن هذا المطلب مخالف للدستور والأعراف السياسية التي تعتمد على أساس التوافق الدستوري والقانوني من حيث اختيار الأصلح للمنصب، في وقت وصف المشروع الذي جاء به الهاشمي بالطائفي، داعيا إياه وجميع السياسيين إلى الخروج منه باتجاه المشروع الوطني.
هذا يخالف الأعراف السياسية. الأعراف السياسية تعتمد على أسس، وهذه الأسس لعل أهمها التوافق الدستوري والتوافق القانوني اللي يعتمد على آليات اختيار الأصلح للمنصب، ليس على أساس الوجاهة أو على أساس المنصب التشريفي. وهم داري علينا أن نفهم أنه هذا الإجراء الذي يمكن أن يأتي بشخصية سياسية ممكن أن تخدم البلد فهو جيد حسب الأعراف، أما إذا كان هناك آليات دستورية وقانونية لا يمكن أن نبتعد عن الآليات الدستورية قانونية إلا ضمن المنطق الدستوري والقانوني. أنا أعتقد أن طارق الهاشمي أيضا يعني عليه أن يخرج من إطار الجانب اللي يبتدي به أكثر السياسيين، والجانب مع الأسف الشديد الجانب الطائفي، يعني يبتعد كثيرا عن هذا الجانب، لأن المشروع الطائفي قفز عند الكثيرين من السياسيين. على الأستاذ طارق الهاشمي، وأنا أقولها مخلصا للجميع، أن يكون المشروع الذي يقفز عليه والمشروع الوطني، علينا أن نطرح المشروع الوطني، لأن لا نطرح الدفاع عن مجموعة دون مجموعة، وتأخذ علينا كل هذه السلبيات التي يمكن تجر على الواقع الاجتماعي العراقي المبني على أساس المشاركة والمعايشة بين كل الطوائف.
ودستوريا يرى الخبير القانوني عضو التعديلات الدستورية في مجلس النواب الدكتور حسن الياسري أن الدستور لا يشترط المناصب السيادية المذكورة بما فيها رئاستي المجلس الاتحادي ومجلس القضاء، وإنما تركها للتوافقات السياسية.
أما من يحصل على أكبر عدد من المقاعد في داخل مجلس النواب والذي ترشحه كتلته هو الذي يكون رئيسا لمجلس الإذاعة. أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب أو انتخاب رئيس الجمهورية أو المناصب السيادية الأخرى رئيس مجلس القضاء أو أي منصب آخر، فبالحقيقة الدستور لا يدخل في هذه التفصيلات وما إذا كان حائزا على مجموعة من الأصوات أو لا. بمعنى آخر أن الدستور يجيب أن يكون رئيس الجمهورية مثلا هو شخص ليس من مجلس النواب، ربما شخص له مركز اجتماعي، له تأثير، له نفوذ في العراق. حقيقة الدستور تركها للتوافقات السياسية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى أربيل حيث أشاد رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني بالعلاقات بين الأقليم وفرنسا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة 14 من تموز الذي يصادف اليوم الوطني لفرنسا، وأيضا يصادف ذكرى تحول الحكم في العراق من نظام ملكي إلى جمهوري. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
وصف مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراقي يوم 14 من تموز الذي يصادف ذكرى انقلاب الحكم في العراق من الملكي إلى الجمهوري ويصادف أيضا يوم استقلال الدولة الفرنسية، وصفه باليوم التاريخي مؤكدا أن الفرنسيين استغلوا الثورة لتطوير بلدهم في محل العراق الخرابة والدمار. جاءت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مساء الأربعاء خلال مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت بالقنصلية الفرنسية بأربيل بمناسبة يوم استقلال فرنسا، بمشاركة العديد من الوزراء في حكومة الأقليم والبعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة في كردستان. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال مسعود البارزاني:
أبا روزة كمجوية لا مجوية قالي فرنسا دو لا مجوية قالي عراقي.
يوم 14 من تموز يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفرنسي والعراقي أيضا، ولكن الشعب الفرنسي اتجه نحو التقدم والتطور والسعادة بعد ثورة 14 من تموز، وللأسف هذا لم يحصل في العراق وإنما اتجه نحو الويلات. وأشار البارزاني إلى التطور الذي حصل في العلاقات الكردية الفرنسية وبالأخص بعد زيارته الأخيرة إلى باريس وتوقيعه مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية، وقال بهذا الصدد: أريد الإشارة إلى زيارتي في مثل هذا اليوم من الشهر المنصرم إلى باريس والمذكرة التي وقعناها مع السيد كوشنير ونعتبرها نقلة في العلاقات بين الشعب الكردي وفرنسا. وزاد البارزاني بالقول: لحسن الحظ اليوم كان لنا اجتماع لمجلس الوزراء وشاركت فيه وتم اتخاذ القرارات اللازمة وإعداد الآلية لتنفيذ هذه المذكرة، ونتمنى أن نبدأ الطرفين في تنفيذها. من جانبه أشار القنصل الفرنسي العام في أربيل الدكتور فردريك اكتسوا إلى أن اهتمام الحكومة الفرنسية لا يتوقف فقط على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الإقليم، وإنما يسعون إلى الاهتمام بالأنشطة الثقافية أيضا. وقال: الذي نحن الآن بصدد الاهتمام به في مجال التراث والثقافة مع السيدة إيميلي بونزي مديرة المركز الثقافي الفرنسي العمل على إنجاح الأنشطة الثقافية وأن لا تقتصر قيامها فقط بين هذه الجدران وإنما إخراجها إلى الشارع، مثل الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى وتنظيم مهرجان مسرح الشارع. كما أعلن القنصل الفرنسي أيضا أنهم بصدد افتتاح مركز يهتم بالتراث في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم، وقال: في شهر أكتوبر نحن بصدد فتح مركز في قلعة أربيل الأثرية سيكون خاصا بإجراء البحوث حول الآثار والتراث بمشاركة خبراء أوروبيين وفرنسيين في مجال الآثار. وشهدت العلاقات الكردية الفرنسية في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في كافة المجالات، ووصلت إلى فتح مدارس فرنسية في الإقليم وإرسال بعثات دراسية إلى فرنسا مع الاهتمام بالمناطق الأثرية والتنقيب عنها، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية والتجارية. الدكتور دلاور علاء الدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان العراق قال في تصريح لإذاعة العراق الحرة أنهم بصدد زيادة الزمالات الدراسية إلى فرنسا بعد أن أرسلوا العام الماضي العشرات من الطلبة لإكمال دراساتهم هناك. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
مستمعينا الكرام، نتابع اليوم مع الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تأتيكم بعد هذا الفاصل.
دیدم به خودی دگریای بدل گرمی پرگی من هات خویا بول چارا سر خود گریای نگو دلالی درالی شیرین هوالی به خودی به مالی شد گری دلالی دلالی شیرین هوالی به خودی به مالی شد گری برزل ما بایرش کتم ایرو بولات غربت و در کتم هی وکم بهزاره هنال ولات دوری شرمز کتم مگو دلالی دلالی شیرین حوالی بخوری بمالی اجیمزان چوکی دلالی دلالی شیرین حوالی بی خودی بی مالی مازکم چبکی دلالی دلالی شیرین حوالی بی خودی بی مالی کامیجز چبکی
من العمارة من مستمعي إذاعة العراق الحر كتب يقول: لماذا في العراق عكس العالم، نجعل الأرصفة كبيرة والشوارع ضيقة جدا؟ دحام من البصرة مستمع دائم لإذاعة العراق الحر يقول: تحياتي إلى كادر إذاعة العراق الحر جميعا، أحبكم هواية وعاشت أيازيكم على البرامج الحلوة، وممكن تقبلوني صديق. أهلا ومرحبا بك الصديق الدائم والمستمع لإذاعة العراق الحر دحام من البصرة. المستمع محمد كاظم عطية كتب يقول من الديوانية بأنه يبعث بتحياته لكادر إذاعة العراق الحر ويقول: عندي مشكلة، لكن لم يذكر ما هي مشكلته. وصلتنا رسالة من المستمع عامر من العمارة يقول: نناشد الحكومة بأن تنظر عن طريق إذاعة العراق الحر إلى موضوع عودة الخارجين على القانون إلى العمارة لأنهم بلاء المحافظة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، يتناول فيها مع عدد من الشباب العراقيين جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سرمة رياض،
علي سعد،
رشاد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الشباب والجريمة،
طرق حتى تجيلهم فلوس يقدرون يعيشون.
خلينا نقول سن المراهقة خاصة، هو هذا السن.
هي هذه الطائفة، أنه كل الشباب المراهقين وأكثرها هي هذه جدا.
محطة موقف القانون،
عن درس قانون مثل ما قلت لك، فإنه أسباب الجريمة
بس وحب بس يخلط عندهم دائما نوع عقاب، بس العقاب ما بقول.
المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
حجي وصلك غير طباعك، لا تصدق أرضه لحظة بضياع.
كولاج.
محطة الشباب والجريمة. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف من أنا أيضا الجريمة تختلف من بلد إلى بلد، وأيضا تواجد الجريمة موجود عند الشباب، وبطبيعة الحال تأثير الميديا أيضا موجود من خلال الأفلام والمسلسلات اللي نشاهدها على التلفزيون. هناك موجة جديدة من الشباب تأثروا أيضا نوع من الحالات الشاذة الموجودة بالمجتمعات الأوروبية، وطبعا هاي مسألة تخوف، لأنه تدري أنت مجتمع شرقي، مثل ما نعرف أحيانا العائلة كلش تقاوم وتعاني في تربية الشاب داخل المجتمعات الأوروبية. نسمع.
هو الصراحة تجي من تربية الإنسان كبداية من الطفولة، كتربية الوالدين طبعا بالبداية وبالمدرسة، وترجع للمعلم وش يعلم. ترجع أكو ناس كثيرة عراقيين جت وانحرفت، وقسم منهم يعني ماتوا من وراء هاي الشغلات، بس أكو العراقيين الأغلبية يعني متوازنين، بس مو 99%، يعني خلينا نقول 25%.
أول موضوع هو الركلامة بالتلفزيون والإنترنت والراديو، وكل شيء صاير غالي، والشباب اللي يعني نقول بجدي ما عندهم فلوس تكفي نوع الحياة اللي هم يريدون يعيشوها، فمن هاي يعني أكو خربطة، أكو يعني يسرقون، أكو مخدرات، أكو هواي أنواع طرق حتى تجي لهم فلوس يقدرون يعيشون الحياة اللي هم يشوفوها بالتلفزيون.
أكو التوجه للشباب بالنسبة للجريمة والكذا والمجازفة، تشوف الآن كلش أكوتكم هيك بألمانيا منج؟
لا، إحنا قانون كلش قوي بألمانيا، إحنا عندنا بس شغلة المراهقين، يعني أحكي لك على مستوى ميونخ، عندنا إحنا هنا أي هي هذه طائفة، إنه دول الشباب المراهقين وأكثرها هي هاي اللي جتي يعني الجهلة اللي اجتي هاي، ما كنا وصلنا اوروبا احنا يشوف نفسه انه يعني احنا هاي نعرفها شلون هسه يصير بالعراق. مو كل انسان يتحمل الديمقراطيه ويقدر يفهم الديمقراطيه ويفهم الحريه، لازم الحريه تعطى الى ناس يقدرون يعرفون معنى الحريه، بحيث اني ما يعني حريتي ما تتعارض مع حريه الناس الاخرين.
اللي هم بالتلفزيون الواحد يشوفهم هي الحياه مو هيجي، يقلدهم انه يطفر انه هو بده يعيش مثلهم، بس الميديا والحكومة، الحكومة انه هي تشجع الحركات، انه يعني الشرطة هنا بهولندا مو شرطة اصلية، يعني هنا أنا صدق جنة الواحد المجرم، انه عشان يقتل واحد يدخل بالسجن 7 سنين ويطلع، ماكو يعني مقاسين هنا.
هي قليلة طبعا، أكيد هي قليلة، وأكو قانون يحميها، القانون هنا كلش قاسي يعني ماكو إنه، بس أنا قلت لك إنه ترجع هاي الأسباب إلها إنه أسباب اجتماعية، يعني هم مثل تحلل الأسرة، يعني قبل شوي لما حكينا بالبداية قلنا إنه الشغل هو آية وضغط الشغل، فإن هذا راح يأثر، وين راح يأثر على العائلة، ما راح ينطي وقت لعائلته، فإن أولاد إنه لما يعني ما يلقون أب ما يلقون أحد إنه يسأل عليهم، فإنه راح تصير هذه الشغلات الاجتماعية.
شيء أكيد ساتلايت ويشوف قدام عينه طبعا هذا شيء أكيد، يشوف الأفلام هو خلينا نقول سن المراهقة خاصة، هو هذا السن اللي يخلي الإنسان يوقع فيه، ورا مرور سنين راح تبين على هذا الإنسان أنه كان صار متوحش غير شكل.
أيضا الأفلام والميديا لها دور،
يتأثر طبعا تأثر، وإذا يروح مدرسة مثلا هنا ويختلط طبعا، إذا اختلط ويا الموزينين راح يصير موزين مثلهم.
ما أتصور، إحنا كنا نشوف أفلام وكنا هذه، وأن أسباب الجريمة هي أنا دارس قانون مثل ما قلت لك، فإنه أسباب الجريمة هي أكثر شيء، هي لو يعني هي شغلات إنه لو مادية لو يعني اجتماعية، فهنا أنا برأيي إنه هنا يعني مو مادة، فهي إنه شغلات اجتماعية أكثر شيء.
طريقة الحياة، يريد الجينز، أكو جينز مال 25 يورو أو جينز مال 175 يورو، وهم رايدين أشياء غالية، يريد تلفون، يريد جينز، يريد هدوم، يريد يمكن سيارة، يريد، وهي كل الأشياء تريد فلوس، والفلوس مو سهلة.
أكو تفكك اجتماعي، تفكك اجتماعي في ألمانيا، إيه تفكك اجتماعي كلش كبير بالعوائل موجودة، إيه بالعوائل العراقية هسه كلش، إيه كلش، هو هذول خاصة هذا الجيل اللي إجا من هو صغير وربع هنانة فيه عنده هواي تفكك اجتماعي صاير عنده.
إيه بس يعني هم برين واشت، وعندهم فد واحد يقول لله أنا عارف طريقة نقدر نسوي فلوس، أنا عارف طريقة نقدر نربح بيها، صورة قدامهم هو اللي يشوف نفسه بهيجي، بس ما حتصير إنه ما عنده الفلوس حتى يسوي هاي الشغلة، فيسوي أشياء غلط، إنه مخدرات تجيب فلوس بس واحد ما يقدر يعيش مرتاح. عندهم مشاكل كثيرة، بس هي واحد هو رايدها إنه يقدر يقول لا ما أمشي بالطريقة الميديا تريدني أمشي.
احتمال بس مو شرط، يعني الإنسان عنده عقل مثل ما يقول يتصرف بعقل، بس هي تجي يعني إنه مثل ما يقول هو كان بالعراق خلي نقول شوية كان محبوس يعني، فشلون تفتح عنه القفص، فشاف نفسه حر يريد ينطلق يريد، بس ما يعرف شكو وراها. هم أرجع لك على عائلة إنه يقدر مو بال يعني مو بالجبر، بلسان الطيب إذا كان الأب أو الأم ويشوف العائلة متجمعة وواحد يحب الثاني أكيد هو ما راح ينحرف.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
محتاجك وما عندي غيرك، والله كثر حبيبي الغالي خيرك، والله محتاجك وما عندي غيرك، والله كثر حبيبي الغالي خيرك، ما قول بس انت وضميرك، والله انت الوحيد اللي عني غالي.
محطة موقف القانون.
أصدقائي الإجراءات هنا كلش قاسية وأيضا مختلفة من دولة إلى دولة، يعني بنفس الوقت هناك غرامات وأكو سجن، وأيضا هناك أيضا أشغال، وكأنه واحد شلون يقول لك أنه يشتغل بشكل خارجي بشكل حر بتنظيف الحدائق أو مثل ما يسموها جمع النفايات وغيرها من العقوبات. إجراءات القانون موجودة يوم بعد يوم بتكون أقسى على الشباب، حتى ممكن واحد يتعظ، لكن أكو أيضا تلاعب وأكو أيضا مرونة في بعض العقوبات. وجهات نظر مختلفة حول موضوع الغرامة أو مثلا العقوبة الشديدة وغيرها من الأمور من خلال ضيوفنا نسمع.
بس واحد بس يغلط، عندهم دائما نوع عقاب، بس العقاب بنا بولندا ما يكفي، قانون يعني سجن أطول، لو يعني يصيرون يخلون واحد هسه ما خايف إذا يعني يجي شرطي شيء يضحك أبوك ما يخاف منه، أكو بلاد يعني واحد يخاف من الشرطي يعرف يشبعه كتل ويعني يدمره إيه هنا ماكو.
يعني أبسط شيء إنه السيارة ما تضرب إشارة، ليش يخاف لا تجي غرامة، فالأغلبية هنا يعني ما يسوون هذا الشيء على مود لا يصرفون يعني فلوس، بس حسب الجريمة إذا كان يستحق السجن أنا أفضل ينسجن، يعني لأن هذا الإنسان ما رح يعني مثل ما يقول أكثر الناس إذا سيروا وحشية ما رح يتعدل، يعني السجن هو أرحم له.
أنا ضد الغرامة، لا الموقف لازم حالة القانون، لأن الغرامة وتتقصط وهذا ما راح يحس بيها، بس أكو لازم من عقوبات صار ما هو أشياء، يعني أنا مثلا مرة انكسر عندي محل لقوا سوى له غرامة أنه يدفعها 20 يورو بالشهر، فانه هذا عمره ما راح يصير، هذا انه صارم للشاب. هنا اكو تساهل ويا الشباب يعني بهاي الاشياء، يعني يقول لك نعطي فرصه اولى وثانيه وثالثه.
انا صار بي حاله قبل اسبوع، انا الطابق الثالث، انا تفاجات الساعه 3 بالليل وانا نايم، الساعه 3 بالليل اجاني محشي شبابي من جام، يعني ما دق باب العماره، ما اشوف الا واصل الطابق فوق وده يدق الباب. قلت له شو تريد؟ يقول لي افتح الباب، وقام يضرب الباب شيء قوي يعني، قام يضربه ويقول لي افتح افتح افتح، واخر شيء اتصل بالبوليس، يعني انه ماكو حل، انه اقدر افتح الباب واتعارك، بس هنا الكل تتعاقب، اتهم انهم بالعقوبه، بل احسن الافرض هنا تخبر البوليس،
ينطوه فرصة انه مثلا يغرموه، يعني ماكو يعني ينطوه مثلا، يعني احنا عندنا يقولون يعني وقف التنفيذ زين، انه يودوا مثلا مؤسسات اجتماعيه، بس هو إن انسان حر يعني مواعيد معينه يروح بيها يشتغل شغلات اجتماعيه، شغله بالتنظيف، يعني شلون اهانه كرامه يسوي له، اكيد احنا المجتمع الشرقي ما يرد على غير يعني القوه، خاصه في هالوقت هذا، واحنا شفنا انه يعني احنا ما نقول لك انه النظام هو النظام السابق هو كان زين، بس انه كان نظام صارم، اكو قوانين محدده للانسان، يعني خليك من شغلات السياسه، بس انه كانت شغلات انه قانونيه، كان ما حد تفكر الف تفكير انت، خاصة بالشغلات اللي تكثر، يعني لازم انه اكو شغلات شلون يعني قانون الطوارئ وهاي الاشياء، كانت يعني اللي يسق سيارة ينعدم.
كولاج
قوم يا دكتور ما ينفع دوا، قوم يا دكتور ما ينفع دوا، ترى جروح الناس مو كلها سوا، ياهو قبلك طيب جروح الهوى، وياهو قبلك طيب جروح الهوى، ويلها ويلي والله الهدف حيلي، ويلها ويلي والله الهدف حيلي.
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة، هل تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة أم يعني أخف؟
أي طبعا شيء أكيد عقوبة، طبعا ما أسامحه يعني ما أخليه إلا عدل، يعني عقوبة أكيد حتى يصير له درس، بس أنا أفضل أنه من طفولته أحافظ عليه، حتى ويا أصدقاء يمشي وياهم أريد أعرف أنه شون هم هذول أصدقائه، على شنو دي يعلموه الزين ولا المو زين، بهاي الحالة أنت راح تحافظ على ابنك.
المحطة المفتوحة، هل تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة أم يعني أخف؟
أزيد، ولازم غير الطرق، أنه واحد إذا يسرق فتشي لو يكسر فتشي يروح يرتب بالغابة، يعني ما يهمه يروح ينظف بالغابة، يعني تاكس تراف يخلصه وها هي صارت يعني، ويرجع على نفس الموضوع انه الولد اللي عندهم مشاكل يرجعون على الولد اللي هم جابوهم المشاكل، يمشي ويا غير عالم.
صح، انا وياك انه عقوبات كلش قاسيه هي للردع، هو القانون شنو دوره؟ هو ردع وزجر، فانه لما يصير القانون سهل وانت يعني استخفاف به، فانت خلاص انا اقارب فلان انا كذا، هذا راح يصير استخفاف بالقانون، ما راح تقدر تسيطر عليه. محطة تحياتي، محطة تحياتي، من تبع تحياتك؟
تحياتي لبيبيتي، الخالاتي، عماتي، وأخوالي، وجدي، كل العراقيين.
محطة تحياتي، من تبع تحيات؟
تحياتي لوالدتي، وكل العراقيين.
ما حطت تحت المنتبع التحيات؟
والله أكيد أمي، يعني كل واحد يقولها، يعني أنا عايش بدعوات أمي وأبويا يعني إلي ألف الحمد لله والشكر. زين الله يخليك، يعني أهلي، يعني أنا قلت لك، أنا مثل ما قلت لك إحنا عائلة كلش متكاتفة، وأنا صارت إنه بوقتها إنه ظروف خاصة طلعت من زمان، بس أنا لحد الآن متواصل وياهم. فيعني إيه، فيعني عائلتي أكيد أهلي، يعني أبعث لهم يعني بالتحيات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.